السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزينا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. المصنف رحمة الله عليه ما زال يسرد الأحاديث المتعلقة بهذا الباب العظيم، الباب الذي ذكره فيما يتعلق بقضية القناعة، فيما يتعلق بقضية الترهيب من المسألة وتحريمها على الغني، وكذلك الترغيب في مسألة عدم السؤال. فمن جملة الأحاديث التي ذكرها رحمة الله عليه هذا الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وفي السنن: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة العرض. والعرض بالفتح، فتح العين والراء، هو كل ما يقتنى من المال، كل ما يقتنى من المال يسمى عرض. ولذلك يقول الله جل وعلا عن الذين تخلفوا في غزوة تبوك، يقول جل وعلا: لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا. العرض اللي هو الغنيمة، لأنها مال. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، يعني قريبا لاتبعوك. لو كان عرضا، المقصود فيه الغنيمة. فالعرض هو كل مال، سواء كان بهيمة أنعام، سواء كان ذهب أو فضة أو شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن الغنى الحقيقي هو ليس بكثرة المال بجميع أنواعه وأشكاله، وإنما الغنى الحقيقي غنى النفس. وهذا سبحان الله أمر واقع. ولذلك تجد من الناس من لديه كفاية فيشعر بأنه من أغنى الناس. لماذا؟ لأنه رزق القناعة. وتجد من الناس من لديه الملايين المملينة ويشعر بأنه ما زال فقيرا محتاجا. لماذا؟ لأنه حرم القناعة. فالغنى الحقيقي هو غنى النفس. فإذا رزقك الله جل وعلا القناعة فأنت أغنى الناس، فأنت من أغنى الناس. ولذلك جاء في الحديث الذي عند الترمذي، حديث أبي هريرة الذي لا بأس بإسناده، والذي اشتمل على جملة من الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. ولذلك الواقع والمشاهد والملموس يظهر هذه الحقيقة التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أجزم ما منا أحد من الحضور أو من يشاهدنا أو يستمع إلينا إلا وترتسم في صورته ومخيلته لأناس، بعضهم فقراء عندهم من القناعة ما يشعر الناس بأنهم أغنياء، وأغنياء شقوا بأمواله. تجد الواحد غني لكن إذا نظرت إليه رحمته، بائس، أصبح معذب بماله. لماذا؟ لأنه يلهث الليل والنهار، يلهث في الليل والنهار ويركض وراء الدنيا ولم يشبع بعد. قد صدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. والقناعة يا إخواني ويا أخواتي ليست بالضرورة أن تكون في المال فقط. كثير من الناس ليست لديه قناعة في أمور شتى، يعني بعض الناس الآن يحصر القناعة في قضية المال. لا، من الناس من ليس لديه قناعة في المسكن، الذي يسكنه، يسكن بيت لا بأس به لكن غير قنوع، يتطلع إلى الفلل الكبير، ولو نظر إلى من لا يجد رصيفا ينام عليه لقنع، ولو نظر إلى من لا يجد خيمة يسكنها لقنع. من الناس من قناعته مفقودة في وسيلة النقل السيارة وغيره، من الناس من قناعته مسلوبة ومحروم منها في مسألة الزواج وفي مسألة الأولاد وفي مسألة الرتب الدنيوية والوظائف وغير ذلك. ولأجل هذا لا ينبغي أن نحصر القناعة فقط في المال، لا، يجب أن تكون عند الإنسان نفس رضية في كل شيء. فإذا منح الإنسان القناعة اطمأنت نفسه وهدأ باله وارتاح ضميره وفعلا عرف دوره في مسرح هذه الحياة ووقف على قمة الحقيق واستطاع أن يتعامل مع الموجودات تعاملا إيماني، تعاملا إيمانيا. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. الله أكبر. هذا حديث عظيم يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تعالى من جملة من الأشياء. هذه الأشياء وإن كان عمليا موجودة لكنها مفقودة البركة والأثر، ولذلك كان يقول: اللهم، ومعنى اللهم يعني يا الله، هذا الأصل، فأبدلت الياء ميما في آخر الكلمة، اللهم يعني أصلها يا الله. إني أعوذ، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم وأحتمي بك بالله عز وجل. ولذلك المؤمن يعوذ ويلتجئ بالله جل وعلا من كل ذي شر. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، لاحظ قدم العلم، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وهذا من أعظم الأدعية التي ينبغي لكل مسلم ولكل طالب علم على وجه الخصوص أن يستعيذ بالله تعالى من ذلك، لأن إذا رزق الإنسان علما من دون عمل فإن هذا العلم سيكون وبالا عليه، وبالا عليه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يحذر من عدم العلم من عدم العمل بالعلم. وإن من شؤم عدم العمل بالعلم نسيان العلم وذهاب العلم. ولذلك قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذه عقوبة معجلة، هذه من العقوبات المعجلة. وكذلك هذا العلم سيكون حجة عليك يوم القيامة، فمن علم ولم يعمل فإن هذا العلم سيكون وبالا عليه. وأول من تسعر بهم النار أربعة أو ثلاثة كما في الحديث الذي مر معنا، ومن جملة ذلك أن من جملة هؤلاء المعذبين الذي علم العلم وقرأ القرآن لكن ما كان لله، ما نفعه هذا العلم لأنه كان لغير الله، رياء وسمعة، يريد شهرة ويريد سمعة ويريد نظر الناس وكلام الناس. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ومن أهل العلم من وسع دائرة مفهوم العلم هنا، فرأى بأن هذا يدخل فيه العلوم الدنيوية كما أنه يدخل فيه العلوم الأخروية. والذي يظهر أن من مقصود النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الدعاء العلوم الشرعية. قال: ومن قلب لا يخشع، وهذا يدلنا على أن الخشوع محله القلب، الخشوع محله القلب. فيستعيذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قلب لا يخشع، من قلب لا يخشع. والله جل وعلا امتدح الخاشعين كثيرا في القرآن، يقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قل جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخشوع محلها القلب، والطمأنينة محلها الجوارح، محلها الجوارح. والمعنى بأن هناك قلوبا لا تخشع، قلوبا لا تخشع. والقلب الذي لا يخشع دليل على أنه مريض، ومرض هذا القلب المفتقد لهذا الخشوع بحسب مقدار ذهاب الخشوع. فمن الناس من لا يخشع قلبه مطلقا، نسأل الله العافية والسلام، لا يتحرك له شعور ولا إحساس، ولا تدمع عينه، ولا يرتجف فؤاده، ولا يقشعر بدنه. ومن الناس من يخشع أحيانا ويقسو أحيانا، وهكذا. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يستعيذ بالله تعالى من قلب لا يخشع. ثم قال: ومن نفس لا تشبع. من نفس لا تشبع، والنفس متى ما إن أرخيت لها العنان وأطلقت لها العنان فإنها ترتع في هذه الدنيا ولن تصل إلى نهاية. مصداق هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لن يملأ فاه إلا الموت حينما يحثى عليه التراب، ويتوب الله على من تاب. وهذا هو الشاهد هنا: ومن نفس لا تشبع. والنفس التي لا تشبع هي النفس التي فقدت القناعة، هي النفس التي فقدت القناعة. النفس التي لا تشبع هي النفس التي فقدت القناعة. فمتى ما إن ذهبت القناعة من النفوس فإنه ليس للنفس حد في اللهث وراء هذا الدنيا، وراء هذه الدنيا، ولا يقف دونها شيء. قال: ومن دعوة لا يستجاب له. من دعوة لا يستجاب له، وهذا من أعظم البلاء، يوم أن يدعو الإنسان فلا يستجيب الله جل وعلا له. وهذا يدلنا على أن الدعاء له موانع، موانع. قد يدعو الإنسان لكن لا يستجاب له، لا يستجاب له. ربنا جل وعلا أمرنا بالدعاء ووعدنا الإجابة. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث القدسي الذي عند مسلم من حديث أبي هريرة: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ فالله تعالى يستجيب دعوة من دعاه. والدعاء من متعلقات الربوبية، فالله تعالى يستجيب للمسلم وللكافر وللمؤمن وللعاصي، وله ارتباط أيضا بالألوهية من حيث الإخلاص والمتابعة. لكن هناك موانع لهذا الدعاء، فالمسلم يدعو الله عز وجل بأن يعني يقبل دعاءه ويستعيذ به من دعوة لا يستجيبها الله عز وجل. ومن جملة موانع الإجابة من جملتها الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم، ومن جملة موانع الإجابة أكل الحرام، نسأل الله العافية، خاصة إذا الحرام أخذ بجميع أطراف الإنسان من الأكل المأكل والمشرب والملبس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يعني كيف يستجيب الله له وهو منغمس في الحرام؟ كذلك استعمال الألفاظ الشركية أو البدعية، هذا دعوة الإنسان لا تتجاوز رأسه. والمعنى بأن الإنسان يهتم بالدعاء من حيث توفر الشروط وانتفاء الموانع. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ سؤال من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من أساليبه عليه الصلاة والسلام في تقرير المسائل، وذلك بطرح الأسئلة الاستفهامية، وأحيانا قد تكون يكون الاستفهام إنكاري وقد يكون تقريري، وغالبه ما يكون إنكاريا أو تقريريا أحيانا. وهذا أسلوب عظيم، لأن فيه التفات للقلب والقالب للقائل، وهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم. طرح عليه سؤال وجوابه بدهي: أترى أن كثرة المال هو الغنى؟ يعني الغني هو كثير المال. قال: نعم يا رسول الله. مثل مرة سألهم فقال: أتدرون من المفلس؟ المفلس عند الناس من هو؟ الذي لا درهم له ولا متاع ولا ليس عنده شيء، يقال فلان مفلس أفلس. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوضح أن الإفلاس على ضربين: إفلاس حقيقي وإفلاس ظاهري أو دنيوي. الإفلاس الدنيوي فعلا هو الذي ليس عنده درهم ولا دينار ولا متاع، قال مفلس، لكن هذا إفلاس أبال. أما الإفلاس الحقيقي فهو الإفلاس يوم القيامة من الحسنات، حينما يأتي الإنسان بمظالم. يقول لأبي ذر، والعبرة للجميع: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. الله أكبر. هذا هو الغنى الحقيقي والفقر الحقيقي، الغنى الحقيقي والفقر الحقيقي. وأنا سبق أنني ذكرت لكم إخواني وأخواتي أنني والله رأيت بنفسي، وأعتقد يعني ما منا أحد إلا وهو قد مر بهذا، يعني قد يكون الغالب أو البعض، أناس أنا رأيتهم بأم عيني من أصحاب الملايين، والله فقراء، إن الإنسان إذا نظر إليهم يدعو لهم، شقوا بأموالهم، عندهم ملايين لكن يخدمون المال، والأصل أن المال يخدمه، لكن فقير قلب. لماذا؟ لأنه ما شبع بعد، ودائما يقول: هل من مزيد، هل من مزيد، وينظر إلى الآخرين، ينظر دائما إلى من هو فوقه، ولن يصل إلى نتيجة، ولن يصل إلى مرحلة. ومن الناس من هو فقير لكنه غني، حتى يشعرك ويشكك، يجعلك تشكك في أمره، تقول: هذا غريب، هذا الإنسان خاف عنده أرصدة وملايين أو عنده كنوز، عنده من القناعة بالشيء اليسير الذي تعتقد بأنه من أغنى الناس. وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الشافعي يقول: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. إذن الغنى الحقيقي في القلب، والفقر الحقيقي هو في القلب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان. النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن المسكين هذا ليس هو الذي ترده اللقمة أو اللقمتان إذا أعطيها، لكن المسكين حقيقة هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هذا هو المسكين حقيقة الذين امتدحهم الله، امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين لا يسألون الناس إلحافا، هم الذين لا يسألون الناس إلحافا. إذا رأيتهم قلت: هؤلاء أغنياء، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته. قد أفلح، قد على التحقيق، أفلح أفعل تفضيل، من أسلم، ولذلك من أسلم لله عز وجل فقد أفلح الفلاح المبين. ودائما تأتي إثبات الفلاح غالبا نصوص القرآن تأتي في إثبات الفلاح للمؤمنين وللمسلمين ونفي الفلاح في الغالب عن الكافرين والمنافقين، وهذه تأملها في القرآن. قال قد أفلح من أسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يعبر بهذه اللفظة أفلح، أفلح إن صدق. وقال في سرية عبد الله بن عتيك أفلحت الوجوه، أفلحت يعني فازت، فازت أفلح من أسلم. قال ورزق كفافا، رزق كفافا يعني رزقه الله عز وجل ما فيه الكفاف، بمعنى أن يكف وجهه عن السؤال. يقال الكفاف هو الرزق الذي عند الإنسان الذي يمنعه من سؤال الناس، سؤال الناس، هذا أفلح أيضا. يعني كأن الحديث قد أفلح من أسلم، وأفلح من رزق كفافا، وأفلح رجل قنعه الله بما آته. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، فالذي عنده كفاية هذا غني. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أو مر معنا، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، هذا الكفاف اليومي عنده قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، ما معنى الكفاف قلنا؟ أي بمعنى الذي يكفيه، يمنعه من السؤال ويكفيه ولا يجعله يتطلع إلى الآخرين. ثم قال وقنعه الله بما أتى، هذه درجة أعلى من الكفاف، أعلى من الكفاف. من الناس من عنده كفاف لكن عنده تطلع، عينه تنظر هنا وهنا. الكفاف إذا صحبه قناعة أصبح الإنسان غنيا، من أغنى الناس. إذا كان عنده كفاف مع قناعة أصبح من أغنى الناس، ولذلك ربنا جل وعلا يمنحه جملة من الصفات، أعظمها الرضا عن الله عز وجل، ومن رضي عن الله رضي الله عنه. وكذلك يطرد عنه جملة من الأخلاق الرذيلة مثل الحسد والحقد والكراهية، حينما يتطلع إلى ينظر إلى الناس وكذا، لا هو يقنع يقول هذه قسمة الله عز وجل وهذا رزق الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ولاحظ قوله عليه الصلاة والسلام وقنعه الله بما آتاه، فنسب العطاء لمن؟ لله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي بيده قسمة الأرزاق والأخلاق، وهو الذي بيده كل شيء. قال جل وعلا يدبر الأمر، قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. مر معنا قديما طوبى، ذكرت لكم بأن لها معنيان، من يذكر؟ ها؟ لا طوبى، أنا أتكلم عن طوبى، قلت لا فيها معنيان. الشخص معي هذا المعنى الأول، بأن طوبى شجرة في الجنة، وقد صح بهذا الخبر، صح أن شجرة في الجنة اسمها طوبى. والثاني نعم طوبى يعني فاز ونجح وأفلح، نعم طوبى، طوبى لمن هدي للإسلام، طوبى لمن هدي للإسلام. فالهداية إلى الإسلام دليل على محبة الله عز وجل، فالله جل وعلا يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وجاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. فمن هدي إلى الإسلام فهذا دليل على محبة الله له. قال: وكان عيشه كفافا وقنع. طوبى لمن كان عيشه كفافا وقنع، وهذه نعمة من نعم الله العظيم، هذه نعمة من نعم الله العظيم. ولذلك الكفاف مع القناعة رتبة سنية ومكانة علية لمن ألقى السمع وهو شهيد، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. يوم أن يغنيك الله عز وجل بالكفاف، فإنه إذا أعطاك قدر الكفاية فقد أغناك، فقد أغناك. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، نداء إلى بني آدم، وابن آدم يشمل جميع الخلق، لكن المقصود هنا ينصرف إلى أهل الإسلام. إنك إن تبذل الفضل خير لك، الفضل خير لك. هناك في مسائل الأموال نوعان: فضل وفرض، فضل وفرض. أما الفرض فما أمرت به من النفقة على الزوجة والأولاد والوالدين، وأيضا من الزكاة، هذا كله فريضة، والمقصود هنا بالفضل ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك، سواء الزيادة في أبواب الصدقات أو في أبواب النفقات أو في غيرها. إنك إن تبذل الفضل خير لك، والمعنى أنه كل ما زاد على الكفاف بالنسبة لك فبذله هذا أفضل من حبسه وإبقائه، وهذه مرتبة قليل من يصل إليه، صعبة جدا، ليست بهذه السهولة، هذه مرتبة ما يقوى عليها إلا من كان عنده من التوكل الشيء العظيم. إنك أن تبذل الفضل خير لك، خير لك، وأن تمسكه شر لك. وهذه مسألة حقيقة فيها كلام طويل لأهل العلم، يعني هل ما زاد على الكفاف إمساكه شر؟ أهل العلم باستقراء النصوص الشرعية يذهبون إلى أن المعنى يختلف، لأن دلالة الاقتران هنا ضعيفة عند علماء الأصول، ولذلك المقصود وإن تمسكه عما أوجب الله عليك وفرض عليك وكان حقا لغيرك فهو شر لك، شر لك، هذا هو المعنى. وهذا طبعا باستقراء بقية النصوص التي تحمل هذا المعنى. ثم قال: ولا تلام على كفاف، لا تلام على كفاف، من كانت عنده الكفاية فليس بالضرورة أن يطلب الزيادة، وإن كان مباحا لكن لا يلام عليها الإنسان، لا يلام عليها الإنسان، لأن هذه الدنيا هي مجرد متاع، متاع زائل، والنفوس عارية والعارية مردودة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف ثم تركها وانصرف. وأعطي النبي عليه الصلاة والسلام، أو خير بالعطاء عليه الصلاة والسلام، فكان يأبى عليه الصلاة والسلام. فالدنيا متاع زائل وظل زائل، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها. الجار أحمد صلى الله عليه وسلم، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. والأول الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تلام على كفاف، فمن أخذ قدر كفايته لا يلام على ما زاد، لا يلام على ما زاد. وللأسف الشديد مثل ما نشاهد من أحوال الناس، ونسأل الله أن يعافينا، النفوس تقول: هل من مزيد، هل من مزيد. وإذا تأملت في أحوال بعض الناس تجد هي مجرد أصفار في حساباتهم في البنوك يجمعونها لغيرهم، وهذا ليس محرما ما دام أنه أخذ من حل، لكن العجيب أنهم لا يقدمون فيه لأنفسهم شيء، لا يبنون مساجد ولا يعملون طاعات ولا يكفلون أيتام ولا شيء من هذا القبيل. تجده جماع مناع، يجمع لغيره، يجمع لغيره. وليس هناك أجمل من أن يوفق المسلم لمال صالح ويستعمله في عمل صالح، يستعمله في عمل صالح. والأعمال الصالحة لا حد لها ولا حصر لها، لا حد لها ولا حصر لها. ثم قال: وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. ولذلك يعبرون بعض الفقهاء والناس يقولون: الأب هو عائل يعول، يعول الأسرة. وابدأ بمن تعول، لأن الله جل وعلا أمرك بالإنفاق عليه. وابدأ بمن تعول. وعندنا في أبواب الفقه باب أو فصل يسمى باب النفقات، باب النفقات. في أغلب كتب الفقه باب النفقات، فتجد الفقهاء يرتبون مسألة وجوب النفقات. قال: وابدأ بمن تعول. عندك الوالدين تنفق عليهم، الزوجة نفقتها واجبة على زوجها، الأولاد كذلك حتى يبلغون، وحتى البهائم، حتى البهائم أدخلها العلماء في وجوب الإنفاق، بمعنى أنك ستسأل عن بهيمتك يوم القيامة. وابدأ بمن تعول. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واليد العليا خير من اليد السفلى. في المجلس السابق ذكرت معنيين لليد العليا واليد السفلى، من يذكرنا فيها؟ ها؟ المتصدق، أحسنت يا أبا عمرو. والسفلى الآخذ، هذا المعنى الأول. أي الآخذ يعني، أبو الربيع المتعففة، أحسنت. يد العليا قيل هي المتعففة، والمعنى الأول هو الصحيح. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أوصني وأوجز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالأياس أو بالأياس مما في أيدي الناس، وإياك وما يعتذر منه. الله أكبر، شوف الوصية هذه العظيمة، وصية موجزة تحتها مضامين عظيمة، تحتها مضامين عظيمة. وهذا يدلنا على أن أنه يجوز للإنسان أن يطلب من العالم وصية، لأن العلماء يقومون مقام الأنبياء في تبليغ دين الله. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم. ولذلك كان علماء السلف يتواصون فيما بينهم، وكانوا أيضا يتبرعون بالوصايا ابتداء، وأيضا ينصحون فيها طلبا، فإذا طلب منهم نصحوا رحمهم الله ورضي عنه. فجاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصني وأوجس، يعني أريد شيء أتمسك به. والنبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه كان أوتي جوامع الكلم وجوامع الدعاء، فكان يقول الجملة اليسيرة وتحتها مضامين ومعاني كثيرة جدا. فقال أوصني يا رسول الله وأوجز. قال عليك بالأياس مما في أيدي الناس. الله أكبر، عليك بالأياس مما في أيدي الناس. ما معنى ذلك؟ اليأس ما هو؟ ها؟ اليأس قطع الأمل في شيء معين. الله عز وجل ذكر مسألة القنوط واليأس وشيء من هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الآن بالمعنى العام تقول أنا أيست من فلان، والآن يعبرون في أبواب الطب والصحة يقول هذا مرض إيش؟ ميؤوس منه. ما معنى ميؤوس؟ يعني ما العلاج؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو العربي عليه الصلاة والسلام قال له كلمة جميلة، قال عليك بالإياس أو بالأياس مما في أيدي الناس، والمعنى أنك لا تتطلع ولا يشرئب عنقك ولا يلتفت قلبك إلى ما في أيدي الناس، إلى ما في أيدي الناس. وهذه وصية عظيمة، لأنك إذا ذبحت الطمع بسكين الإياس مما في أيدي الناس أحبك الناس. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن محبة الله للعبد فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. الآن أغلب الموسرين وأرباب الأموال الذين أوجب الله عز وجل في أموالهم حقوقا إذا جاءهم الفقراء يتضجرون تململون وينزعجون، مع أن هذا جاء يأخذ حقه، هذا أصلا جاء يأخذ حقه، وليس له بالنسبة للغني ليس له الحق أن يقول ادعوا لي. كيف يدعو لك وجاء يأخذ حقه أصلا؟ هذا حق فرضه الله عز وجل عليك في مالك لهذا الفقير. كان سفيان وغيره إذا جاء الفقراء يقول أهلا بالذين يحملون عنا الذنوب، أهلا بالذين يحملون عنا، أو أهلا بالذين يرفعون عنا الذنوب، يعني بإتيانهم أخذهم الصدقات. والمعنى بأن الإنسان يجب عليه أن ييأس فيما أيدي الناس. فإذا يئست مما في أيدي الناس أورثك أمران، الأمر الأول تعلقك بالله عز وجل، وهذه والله نعمة عظيمة، يوم أن يكون قلبك متجه لله، فإذا اتجه القلب لله اتجه القالب إليه. والثاني محبة الناس، وذكرت لكم أنا بأن الناس تضجرون يتململون إذا جاء الفقراء والمساكين وقفوا على الأبواب، طبيعة البشر، لكن الله عز وجل يحب من يسأله، وأما البشر فلا يحبون من يسألهم أو يكثر عليهم من السؤال، والله جل وعلا يحب اللحوح في السؤال والدعاء، فكلما ألححت على ربك جاءك الفرج، والله يحب ذلك، لأن فيها تملق وانطراح وانكسار بين يدي العزيز الغفار. ثم قال وإياك وما يعتذر منه، هذه تحتاج إلى جلسة كاملة، وإياك وما يعتذر منه. وباختصار كل ما يقود إلى الاعتذار إياك، وإياك فيها تحذير إياك وما يعتذر منه. فكل ما كان مآله الاعتذار فلا تأتي. كل ما كان مآله ونهايته أنك تقوم فتعتذر فاحذره ولا تسلكه. وهذا يدخل في أمور شتى، ومن جملة ذلك سؤال الناس. فقد يكون الاعتذار من الناس، وقد يكون الاعتذار منك أنت. أما الاعتذار من الناس فقد ترد، تأتي فتسأل شخصا فيعتذر منك، فترجع كسيف البال، ترجع وقد ذهب شيء من قيمتك، بخلاف كونك عزيزا لا تتطلع على ما في تتطلع فيما أيدي الناس. وكذلك ما يتعلق بك أنت، إياك وما يعتذر منه، سواء بقول أو بفعل أو بتصرف تحذر، إياك وما يعتذر منه. وهذه طبعا تدخل في أبواب شتى، في مسألة التقدم بين يدي الأكابر في الحديث، في مسألة مثلا المزاح المذموم، في مسألة الظنون السيئة، أحيانا الإنسان يظن ظن السوء ثم يكتشف بعد ذلك بأنه ظن ظنا سيئا فيعتذر وجوبا يعتذر. فما دام أن الإنسان في عافية إياه أن يدخل في هذه المزالق والمسارب الضيق. وعن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح يعني وأمس، هذا المعنى، من أصبح وأمس آمنا في سربه، السرب المقصود فيها النفس، آمنا في سربه في نفسه وأولاده وبيته، معافا في جسده، معافا في جسده ليس فيه أمراض، عنده قوت يومه، عنده غدا وعشاء، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيره، كأن الدنيا بجميع أطرافها حيزت له، حيزت له وجيءت بين يديه. وهذا يدلنا على أن المسلم ينبغي أن يكون تفكيره صحيحا في التعامل مع هذه الدنيا. فإذا كنت آمنا في نفسك وأهلك وأولادك، معافا في بدنك، ليس عندك الأمراض المستعصية، وأيضا عندك القوت، القوت هو ما يقتات وما به قوام البدن، أنت ملكت الدنيا، أنت ملكت الدنيا. مثل ما قال عبد الله بن عمرو بن العاص حينما سأله رجل قال: تجد قوتك؟ قال: نعم. أنت مسكن وكذا؟ قال: نعم. قال: أنت من الأغنياء؟ قال: لا، وعندي خادم. قال: أنت من الملوك. لما قال عندي خادم قال: أنت من الملوك. ولذلك مهم جدا أن يفهم الإنسان هذه الأشياء. أحيانا يقرأ الناس هذه الأحاديث لكن ما يعيشون فيها بأرواحهم، فالذي يغوص في معاني هذه الأحاديث ويستنطق الواقع ويستشهد بالتاريخ يعرف قيمة هذا الكلام. والواقع الذي نحن نعيشه فيه أحداث خطيرة جدا وجسيمة، الناس يرون ويسمعون ويتابعون أحداث كثير من الأمم التي فقدت إلى الأمن، والأمن إذا فقد فقدت مصالح كثيرة. ولذلك ربنا جل وعلا امتن على قريش بقوله: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، من خوف. ولذلك الأنبياء كإبراهيم عليه السلام يدعو الله عز وجل بأن يديم الأمن على مكة، ويديم وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحث على مسألة الأمن، ومن جملتها هذا الحديث، لأن الأمن يحقق جملة عظيمة من المصالح، جملة عظيمة من المصالح. فإذا أصبح الإنسان آمنا في سربه يعني ينام ويصبح ولله الحمد ما عنده مشكلة، هذا من كأنما حيزت له الدنيا. يذكر لي بعض الفضلاء في بعض الدول التي فقدت الأمن وافتقدت إليه، فقدت الأمن، ويقول بأن الأسر تتجمع ويصبح كل أسرة يقومون مقام رجال الأمن، دوريات يحرس الشباب البيوت لأنه غير آمنين، فقدوا الأمن فما يدرون يصبحون أم لا، ينامون وما يدرون يصبحون أم لا حينما فقدوا الأمن. لكن شوف ولله الحمد نحن في هذه البلاد واللي حولنا ولله الحمد الناس في أمن وفي عافية، يذهبون إلى المساجد ويعودون وينامون مطمئنين، وأحيانا تبقى الأبواب مفتوحة ولا أحد يتعرض لها، هذه نعمة كثير من الناس ما يلتفت إليه. وبعض الناس وللأسف الشديد عنده من كفران النعم الشيء الذي يخشى الإنسان على الأمة أن ينزل فيها بلاء، لأن أحيانا البلاء يعم، فتجد عند بعض الناس من كفران النعم الشيء الذي يخشى الإنسان فيه على البلاد. كفران النعم وعدم شكر الله عز وجل على هذه النعم. نعمة الأمن إذا ذهبت ذهبت معها مقاصد الخلق، يذهب الدين ويذهب العرض ويذهب المال وترخص الدماء، ترخص الدماء. ولذلك من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، معافا في جسده، عنده قوت يومه، ما قال عنده قوت عامه أو شهره أو أسبوعه، قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. هذا الكلام ما يمكن أبدا أن يشعر فيه إلا من فقد هذه الأشياء. ولذلك يقولون الذي فقد الأمن بحيث أن بلاده دخلت في حرب أو فتن عرف قيمة الأمن، عرف قيمة الأمن. والأصحاء أيضا حينما يمرضون يقولون الصحة تاج على رؤوس العافية، تاج على رؤوس الأصحاء. فإذا مرض الإنسان عرف قيمة العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام من وصاياه: وخذ لصحتك من مرضك، وخذ لصحتك من مرضك. بمعنى أن الإنسان ما دام في زمن الصحة يجتهد في العبادة، يجتهد في الطاعة. الآن أغلب الشباب الحمد لله يستطيع القيام في الصلاة، سيأتي اليوم اللي تعجز فيه عن القيام، تصلي على كرسي أو على الأرض. أغلب الشباب الآن عنده قدرة على الصيام، سيأتي اليوم الذي ما تستطيع فيه الصوم. سيأتي بعض الشباب عنده قدرة على الحج وتساهل، سيأتي اليوم الذي يكون الحج بالنسبة لك يعني مشقة فيها مثل ما يقول حياة أو موت. خذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك. قال: كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كم باقي لنا؟ طيب أستأذنكم نتوقف عند هذا، بارك الله فيكم، نتيح الفرصة للشباب يحضرون بعض المجالس الأخرى، وأيضا لدينا مشوار آخر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.